بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام والاستعداد للانتخابات، وجدنا من يخوف الناس من الإسلاميين ويصورونهم على أنهم نموذج من طالبان أو غير طالبان، من أولئك الذين يتشددون تشددا لا مبرر له ويأسرون الناس أسرا على ما لا يريدون. الأمر ليس كذلك. الإسلام معلوم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحكامه واضحة جلية، والقائمون على الفتيا من المجامع الفقهية الدولية بينت كثيرا من الأحكام. نريد هنا قبل أن نستمع إلى أسئلتكم أن ننظر هذه النظرة، لأنني في حديث سابق في صحيفة أخبار اليوم تحدثت عما يمكن أن يحدث لمصر إذا حكمها الإسلاميون. مصر اليوم نشرت عبارة على لساني، وهي إذا حكم الإسلاميون فليس هناك اقتراض ولا إخراج من البنوك. وقال أناس هنا إذا معنى ذلك إغلاق البنوك، وكيف سيكون الاقتصاد بعد إغلاق البنوك؟ ما قلت هذا، لم أقل إغلاق البنوك، وإنما ما قلته هو الذي تنادي به أمريكا الآن، وهو الذي تنادي به أوروبا الآن، وهو الذي اجتمع عليه الاقتصاديون بعد الأزمة المالية العالمية. فالأزمة المالية العالمية كان سببها التمويل عن طريق الإقراض، لأن كلمة تمويل قد تكون بالإقراض والاقتراض، وقد تكون بعقود أخرى غير الإقراض والاقتراض. ولذلك في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة جعلت بابا كاملا عنوانه العقود البديلة للإقراض الربوي. يعني البنوك تقرض إقراضا ربويا، ما البديل؟ عندما نقول هذه القروض ستتوقف، ماذا سينتج عن هذا؟ ما قاله بعضهم أن إغلاق البنوك هذا كلام غير صحيح، ليس إغلاق البنوك، وإنما ما نادى به الغرب الآن، ما نادوا به لعلاج الأزمة المالية العالمية، لأن هناك عقود بديلة للإقراض الربوي. ولذلك قالوا لو كنا نسير تبعا للاقتصاد الإسلامي ما حدث لنا ما حدث، لو كنا نقرأ القرآن الكريم ونطبقه ما حدث لنا ما حدث، لو كنا طبقنا التمويل بالطرق التي تقوم بها البنوك الإسلامية ما حدث لنا ما حدث. الغرب هو الذي يقول هذا، الغرب قالوا هنا يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، وهذه مسألة عقيدة. لما قال بدلا من الإنجيل لماذا؟ لأن القرآن فيه بيان لأسس التعامل، ثم بيان أوسع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ما نقوله ليس إغلاق البنوك، وإنما إصلاح مسيرة البنوك، إصلاح المسيرة فقط، كما ينادي بذلك أهل الغرب. إذن هنا دعوتنا لتطبيق الاقتصاد الإسلامي، هذه الدعوة وجدناها تصدر من غير المسلمين في عصرنا، كثيرون ينادون بهذا، كما ذكرت هنا آنفا أن قالوا لو كنا في التمويل، لاحظوا هنا كلمة تمويل، تمويل عن طريق البنوك الربوية يكون بالإقراض الربوي، يعني معناها البنك يقرضنا قرضا ربويا، هذا هو التمويل الربوي، وبهذا القرض نشتري ونبيع ونتاجر. لكن في الإسلام التمويل له عقود خاصة ليس من بينها القرض، ليس من بين العقود القرض، لأن العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى نوعين، عقود معاوضات وعقود تبرعات. عقود المعاوضات مثل البيع والشراء والإجارة، وعقود تبرعات مثل الكفالة والهبة. الاستثمار والتمويل لا يكون بعقود تبرعات، وإنما يكون بعقود معاوضات، بمعنى أن التمويل قد يكون عن طريق البيع والشراء، قد يكون عن طريق مشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، قد يكون عن طريق الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. عقود كثيرة ذكرتها في الباب الذي جعلت عنوانه العقود البديلة للإقراض الربوي. إذن عندما نجد من يقول بأننا لا نريد أن يكون التمويل ربويا، أن هذا هو الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية، لأن ما سبب الأزمة المالية العالمية؟ سببها أساسا التمويل العقاري، بنوك التمويل العقاري وشركات التمويل العقاري. هذه البنوك وهذه الشركات ماذا فعلت؟ كانت تقرض للبناء أو لشراء عقارات، تقرض. وما الحل؟ تفضل يا عبد الله. تفضل يا عبد الله.
ازيك يا مولانا؟
حياك الله يا ابني.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل.
بقول لحضرتك كنت عايز اشتري سياره بالقسط، فاتصلت بشركه كده قالت احنا بنشتغل بنظام المرابحه تبع بنك فيصل، فعايز اعرف ان شاء الله يعني نظام بنك فيصل ده وانا في ربوي ولا لا.
الشراء عن طريق بيع المرابحه فيه قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي، نص القرار يجوز للمصرف الإسلامي ثم أن يبيع مرابحة بعد، ليس معي ورقة وقلم، لا أخذ مكالمة بعد أن تم المكالمة هذه. بعد أن ماذا؟ أن يشتري ويملك ويحوز، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بعد التسليم. بهذا يكون البيع والشراء هنا صحيحا، ولا يكون فيه ما يعرف بغرامة التأخير. فإذا أي بنك إسلامي يقوم بهذه الطريقة تبعا لقرار مجمع الفقه الإسلامي ثم لا يكون في غرامة التأخير، هذا يمكن أن نتعامل معه. تفضل أخت السائلة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، لو سمحت، أنا شلت، كان معايا مبلغ وشلته بنك فيصل الإسلامي.
أيوة.
هل بنك فيصل إسلامي؟
يا ابنتي، احنا عادة لا نتحدث عن أسماء بنوك على الهواء، وإنما نقول مبادئ عامة. فإذا كان البنك فيصل يطبق ما قلته بالنسبة لقرار المجمع هو بنك إسلام، إذا كان لا يطبق هذا ويخالف فليس إسلاميا. فيمكن أن تسأليني في غير ما أكون على الهواء مباشرة، أو يمكن أن تسألي هنا بعد أن ينتهي البرنامج. نعود مرة أخرى إلى العقود البديلة للإقراض الربوي. كما قلنا هنا، الأزمة المالية العالمية سببها أساسا التمويل العقاري. تمويل عقاري، شخص يريد شراء بيت فيذهب للبنك، تمويل عقاري، يقول له أريد شراء بيت، البيت موجود أم أنك ستبني بيتا سواء هذا أو هذا. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت يعني أريد أسأل حضرتك إن شاء الله عن حكم العمل في شركات الصرف.
نعم.
حكم العمل في شركات الصرف. حكم العمل في شركات الصرف.
حاضر.
في شركات الصرف يعني كصراف أو محاسب.
شركات الصرف كما نعرف معاملات مع هذه الشركات، أنك تذهب لتغيير عملة معينة، شراء عملة وبيع عملة. وشركة الصرافة تقوم بالتبادل في الحال، تأخذ منك الجنيهات المصرية وتعطيك الدولارات أو أي عملة أخرى. ما دام يتم العمل بهذه الطريقة فهو صحيح وحلال، وإذا كنت تعمل في شركة تقوم بهذا فعملك أيضا حلال. إنما إذا وجدنا شركات صرافة تقوم بغير هذا، مثلا تتفق على سعر الصرف وتأخذ منك النقود التي معك لترد إليك العملة الأخرى بعد فترة، هنا يكون في تأجيل، والتأجيل غير جائز في الصرف، لأن هنا قرر المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل من الربا المحرم. أي تأجيل؟ الذهب والفضة والنقود الورقية. فمحلات الصرافة ليس فيها ذهب ولا فضة، إنما الذهب والفضة يشترى من أماكن أخرى، إنما فيها النقود الورقية. والنقود الورقية كما أفتى المجمع نقد قائم بذاته لهما للذهب والفضة من الأحكام. ومن أحكام الذهب والفضة هي أحكام الصرف عند اتحاد العملة التساوي والتقابض، وعند اختلاف العملة لا يشترط التساوي لكن يشترط القبض في المجلس. فإذا محلات الصرافة ما دام هذه المحلات تبيع نقدا وتشتري نقدا فالعمل فيها جائز إن شاء الله. نعود مرة أخرى إلى العقود البديلة للإقراض الربوي. شخص يريد شراء بيت التمويل العقاري الذي كان سببا في الأزمة المالية العالمية كان البنك يقرضه لشراء بيت أو يقرضه لبناء بيت أو يقرضه لشراء أرض يبنى عليها قرض، هذا القرض بفائدة ربوية محددة وهذا أمر معلوم. ثم هذا القرض الذي تم وجدنا شركات توريق، توريق أي جعل الديون ورقة مالية يتعامل بها في البورصة، فوجدنا شركات توريق تشتري الدين وتجعله ورقة مالية أي سند، سندات ربوية تتداول في البورصة. ثم وجدنا أيضا بأن العين التي أخذ عليها هذا المبلغ رهنت، رهنت لصالح من؟ لصالح الدائن. لكن الرهن من قبل كان ما يعرف بالرهن الحيازي، الرهن الحيازي يعني معناه ما رهنته نظير الدين يكون تحت يد الدائن، رهن سلعة تكون تحت يد الدائن، رهن ذهبا يكون تحت يد الدائن، أرض تكون تحت يد الدائن، لأن هذا الرهن حيازي أن يكون في حيازة الدائن بحيث يضمن أنه سيأخذ حقه من هذه الأرض المرهونة أو من هذه العين المرهونة. تفضل أخي ياسر.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته
شيخ فضل. الحبيب أحبك في الله.
أحبك ما احتنى فيه يا ابني
شيخ الحبيب.
تفضل.
أضع بعض الأموال في البنك الإسلامي، عندما وضعت الأموال، عندما وضعت بعض المال في هذا البنك قرأت أنه يتعرض للرقابة الشرعية وبعض الرقابات الإسلامية لما يوضع فيه، وكل 3 أشهر يصرف أرباح من هذه فوق هذه الأموال التي أضعها. هل يجوز لي الاستفادة من هذه الأرباح على اعتبار أنه يتعرض لرقابة شرعية أم ماذا رأيك؟ وجزاك الله عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك. الرقابة الشرعية، هذه الرقابة في عندنا منها ما هو يعرف معاملات البنوك معرفة جيدة ويعرف فقه المعاملات معرفة جيدة ويطبق هذا ناحية العملية، مثل هذه الرقابة الشرعية الرشيدة نعم يطمئن لها. لكن وجدنا مع كثرة البنوك الإسلامية ومع تعدد الرقابات وجدنا في بعض الحالات، في بعض وليس في كل، بعض الحالات بعض الرقابة الشرعية إما أنها لا تعرف بالضبط أعمال البنك أو أنها بالنسبة للمعاملات المالية المعاصرة بضاعتها قليلة أو أنها تعرف لكنها تتساهل في هذه الأمور. ولذلك قلت لك هنا تأكد من الآتي، أنه في حالة بيع المرابحة، لأن هذا منتشر في البنوك الإسلامية، تأكد من أن البنك يملك السلعة قبل أن يبيع وتدخل في ضمانه، لو هلكت قبل أن يسلم هو يتحمل هذا، فهو يدخل في ملكه وضمانه. ثم إذا هلكت قبل التسليم هو الضامن لها، بعد التسليم فيه عيب هو أيضا ضامن لهذا والمشتري خيار العيب. إذا وجدت بنكا إسلاميا يقوم بهذا بالتفصيل وليس فيه الاحتفاظ بالملكية، لأن تجد في بعض العقود بيع مربحة مع الاحتفاظ بملكية المبيع، هذا لا يجوز إطلاقا، هذا قرار المجمع، لا يجوز الاحتفاظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع. الرهن ليس ناقلا للملكية، إنما احتفاظ بالملكية أهم أثار عقد البيع انتقال الملكية. فالملكية في الرهن تنتقل والرهن يتم مع انتقال الملكية. إنما في البيع إذا لم تنتقل الملكية إذا ما تم بيع. ثم لا يكون هناك ما يعرف بغرامة التأخير، بمعنى إذا تأخر يدفع في كل شهر مثلا نسبة كذا في المئة من الدين، هذه كغرامة تأخير، هذا أيضا لا يجوز. فإن أنت انظر في عقود هذا البنك الإسلامي، وانظر إذا وجدت فيه شيء مما قلته الآن، بمعنى عدم انتقال الملكية وإنما احتفاظ الملكية، وجدت أنه في الرهن هنا يرهن ولكن مع انتقال الملكية، هذا جائز. قرار المجمع هنا يعني، إذا هنا عليك أن تنظر في هذا، فإذا وجدت شيئا مخالفا للعقود الشرعية فعندئذ لا نطمئن إلى هذا البنك وإن تسمى بأنه إسلامي. نترك ابننا ياسر ونستمر في فضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
فضل يا أخي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بس عايز أسأل عن الذهب الورق.
نعم،
عن الذهب الورق.
فضل.
الذهب الورق اللي بنشتغل به في ينفع يتباع بالأجل؟
إيه هو الذي يباع بالأجل؟ يا ابن علي صوتك شوية.
ايوه بقول لك، الذهب الورق.
ايوه
الذهب الورق ينفع يتباع بالاجل؟
السند
الذهب الورق ينفع يتباع بالاجل، نبيعه بالاجل؟
الذهب لعلك سمعت ما قلته قرن مجمع، الذهب والفضه والنقود الورقيه لا يجوز بيع بعضها ببعض الا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيد. تفضل يا سيد.
شيخنا من فضلك أسأل سؤال.
تفضل.
أنا كنت كان علي دين واخواتي ادوني يعني باعوا الذهب بتوعهم وادوني فلوس، ما ادونيش ذهب. تمام. وبعد كده دلوقتي انا دلوقتي عايز اسد الدين، اسده فلوس ولا اسده ذهب؟
حاضر. نعم ابراهيم. تفضل اخي ابراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي حاجه.
نعم.
وأحد البنوك الإسلامية عارض عليا.
نعم.
أنا هي وديعة في البنك.
صوتك غير واضح يا ابني. لا صوت غير واضح يا أخي سيد. أنت أخذت من أخواتك ذهب أم نقود؟ أخذت ذهب ترد ذهبا، أخذت نقود ترد نقودا. يعني إذا كان إخوتك أو أخواتك عندهم ذهب وباعوه ثم أعطوك النقود التي تريدها، فإذا أنت مدين بالنقود. نوع النقود التي أخذتها عليك مثلها. إذا كان إخوتك ما أرادوا أن يبيعوا الذهب وإنما أعطوك ذهبا وأنت بعت الذهب وسددت، فعندئذ عليك الدين الذي عليك ذهب فترد ذهبا. الأمر يرجع إذن إلى الدين الذي عليك، كان سببه أنك أخذت ذهبا أم أخذت نقودا، وعليك مثل ما أخذت، ترد مثل ما أخذت. نعم. نعود مرة أخرى إلى الأزمة المالية العالمية والتي كان سببها التمويل العقاري. التمويل العقاري عن طريق الاقتراض، بنك يقرض بفائدة محددة. لو أن البنك تحول إلى بنك إسلامي، نقول لا يوجد قروض، إذا ماذا يحدث؟ يغلق البنك؟ لا يغلق. من قال يغلق البنك؟ يتحول إلى الطريقة الإسلامية، وهي التمويل بعقد من العقود التي شرعها ربنا عز وجل، سواء بيانها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا في هذه الحالة أنت أخذت دينا ترد الدين كما أخذت، أنت قمت بشراء عن طريق بنك، البنك هذا ربوي أم إسلامي؟ ربوي، قرض ربوي. قلنا الأزمة المالية العالمية سببها هذه القروض الربوية، ولذلك العالم الآن يطالب بالاقتصاد الإسلامي. لماذا؟ ليس حبا في الإسلام ولا حبا في الاقتصاد الإسلامي، وإنما لأنه رأى أن هذا هو المخرج الذي يمكن أن يخرج منه العالم بطريقة تكون صحيحة وتنقذ العالم من هذا الذي حدث. تفضل يا أخي سيد.
السلام عليكم يا شيخنا. معلش يا شيخنا، أنا لسه متصل بحضرتك دلوقتي، لسه متصل بحضرتك دلوقتي على موضوع الذهب. أنا دلوقتي كنت كان هم بيعين الذهب ليا أنا مخصوص، وكان ثمنه 210.
هم الذين باعوا الذهب أم أنت يا سيد؟
دلوقتي حضرتك الذهب ثمنه 275، فرق الذهب ده أنا أرده ولا ما أردوش؟ بس أنا خدت منهم فلوس، ما خدتش منهم ذهب.
أنت أخذت فلوس منهم ولا ذهب؟ يا
أخي أخذت فلوس ما أخذتش ذهب. لا
ما أخذتش ذهب يا رجل، يبقى لهم.
نعم.
يبقى ترد نقود كما أخذت.
لا أخذت نقود فقط يا شيخ، أخذت نقود.
يبقى ترد نقود مثل النقود التي أخذتها، مثلها جنسا وعددا.
شيخ فرق الذهب من
أردت من نفسك، أردت أن تعوضهم خيرا لا مانع من نفسك، إنما ليس لهم أن يطالبوك بالذهب لأنك لم تقرضهم ذهبا وإنما أقرضتهم نقودا. فإذا رأيت أنهم باعوا الذهب أساسا لإعطائك النقود وتريد أن ترد لهم مثل الذهب، فهذا من باب الإحسان في الدين. الأخ أحمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو سمعت يا شيخ أنا عايز أوضح حاجة بس. السائل اللي سأل من شوية سأل عن الذهب الورق. الذهب الورق ده بيستخدم في الدهان، يعني ده مجرى الذهب العادي ولا ده إيه؟ أنا مش فاهم.
الذهب يا ابن حاضر، الذهب الورق هذا هل هو ذهب أم لا؟ يعني بمعنى لو وضعنا هذا على النار، يعني ننظر هنا الفرق بين الذهب الذي له جرم والذهب الذي هو لون فقط. شيء مطلب الذهب لو وضعناه على النار لا نرى ذهبا، آخر مطلب الذهب لكن طبقة ذهب، لو وضعنا النار ينزل لنا ذهب. فإذا كان في طبق الذهب فهو يأخذ حكم الذهب، إذا كان مسألة لون فقط فلا يأخذ حكم الذهب. واضح هذا إن شاء الله. طيب. نقول هنا يبدو أننا لا نستطيع أن نتحدث عن الأزمة المالية العالمية أمام هذه الاتصالات. مع المهم أن نفهم هذا، لأن يعني كما قلت عندما نشرت المصري اليوم كلمة لي، وهي لأن إذا فاز الإسلاميون لا يكون هناك قروض من البنوك، يعني معناه إغلاق البنوك كما فهم بعض الناس. لا، قلنا هنا التحول الإسلامي، والتحول الإسلامي لا يكون فجأة وإنما بالتدريج. فالتحول الإسلامي لو فرضنا عندنا عدد من البنوك فعلا كان ربويا وتحول إلى إسلامي، في العالم كذا بنك، عدد كبير ليس قليلا، كان بنوك ربوية وتحولت إلى بنوك إسلامية، ماذا فعلت؟ لم تغلق أبوابها، وإنما فعلته هو أن جعلت بدلا من اتخاذ القرض كوسيلة للاستثمار اتخذت عقود معاوضة وسيلة للاستثمار. وقلنا العقود في الإسلام عقود معوضة وعقود تبرعات. فعقود التبرعات هذه لا تكون وسيلة للاستثمار. عقود المعوضات نعم، لكن يشترط هنا في البيع أن يكون المبيع مالا متقوما موجودا حين العقد، يبقى ليس دينا إنه موجود، ومال له قيمة شرعا وعرفا مال متقوم. إنما المال غير المتقوم لا يجوز أن يكون مبيعا ولا أن يكون ثمنا. فإذا هنا بالنسبة للعقود البديلة للإقراض الربوي هناك عدة عقود يستطيع المسلم أن يتعامل بهذه العقود، وغير المسلم أيضا متى رأى فيها إنصافا له ووصولا إلى حقه. لأن هنا العقود هذه لم توضع للمسلمين فقط، إنما غير المسلمين يمكن أن يستفيدوا منها، وفيها توضيح هذه العقود، وفيها أيضا قرارات المجامع الفقهية الدولية، لأن هذه المجامع الفقهية الدولية هي المرجع في عصرنا. المجامع الفقهية الدولية مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. مجمع البحوث الإسلامية أول مجمع فقهي دولي عالمي، لكنه تحول بعد ذلك إلى أن يصبح مجمعا إقليميا مصريا، علماؤه من مصر. في الأول كان 30 عالما من مصر و20 من خارج مصر، بدأ الآن كأنه يريد أن يعود مرة أخرى ليكون دوليا، لعله يفعل هذا. فبدأ الآن ينظر يضم إليه بعض العلماء من أجناس غير مصريين، هذا شيء طيب، لأن مجمع البحوث الإسلامية عندما كان مجمعا فقهيا دوليا كان له أثر كبير، وكان هو الأول، كان وحده ولم يكن له ما ينافسه. مجمعان دوليان آخران وجد بعد ذلك. تفضل يا أحمد.
تفضل.
نعم تفضل.
في شركتنا لها في عندنا حاجة اسمها تراست بلان، يضع الموظف 5% من مرتبه وتضع نعم.
سؤالك وضح ايه سؤالك.
في شركتنا حاجة اسمها تراست بلان، الموظف يضع 5%.
ايه الشركة؟ ما هذه الشركة؟ عمل الشركة يا ابني
يا أخي. ألو،
عمل الشركة ماذا تعمل هذه الشركة؟
الشركة إيه مالها؟
ماذا تعمل؟
شركة استشارية هندسية بتعمل في مجال بناء المحطات الكهربائية.
طيب سؤالك عن
تراست. الشركة فيها بتاعتنا فيها حاجة اسمها تراست بلان، أنا بوضع 5% من مرتبي والشركة تضع لي 10% من مرتبي، بتحتفظوا كأنه صندوق عاملين كده، من حقي احصل على المال ده كله في نهايه، اذا حصلت في نهايه مده خدمتي او بعد 15 سنه خدمه في الشركه. يعني اظن ان هو بيحطوا المبلغ دوت كوديعه في احد البنوك، قد تكون بنوك رويه. فانا بسال هل يجوز لي ان انا اشترك في مثل هذا المشروع يعني ولا لا؟
هذا المشروع يا ابني هذا مشروع منتشر في الشركات، وهو مسألة تأمينات بحيث أن الشخص يدفع مبلغا والشركة تدفع مبلغا، والمبلغ كله يوضع في بنك ربوي، وفي نهاية المدة الموظف يأخذ ما دفعه وما دفعته الشركة والفوائد الربوية التي تجمعت. بهذه الصورة هذا النوع من التأمين غير جائز، لكن لو أن هذا تغير فبدلا من يوضع في بنك ربوي وضع في بنك إسلامي، إذا وضع في بنك إسلامي ثم الشخص ما يدفعه وما تدفعه الشركة يوضع في هذا البنك الإسلامي ليستثمر بطريقة إسلامية، عندئذ يكون حلالا وتستطيع أن تأخذ الأموال المتجمعة في نهاية المدة. إنما إذا كان سيوضع في بنك إذا كان يوضع في بنك ربوي فهذا لا يجوز. نسأل الله تعالى أن يرينا الحلال حلالا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الحرام حراما ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.